السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة، نحن مع موضوع بناء الفرد والمجتمع المسلم، وتعرفنا على كيفية بناء ركن العقيدة، ثم بناء ركن العبادة. وفي هذه الأحاديث مع بناء ركن المعاملات، وبالأمس تعرفنا تعرفا عاما على المعاملات، وعرفنا أن المعاملات هي عبارة عن أسلوب التعايش بين الناس، كيف يعيش الناس مع بعضهم. هذا أسلوب يحكمه الواقع في العادة، يحكمه الواقع ويتعود الناس عليه، وربما يغيرون اليوم ما كانوا عليه بالأمس، وربما يعودون في الغد إلى ما كانوا عليه في الأمس. فهو نظام عرفي متقلب متغير، تحكمه أهواء الناس ورغباتهم، وهذا يفسد كثيرا. فالأهواء مختلفة، والرغبات متعارضة، والنزوات مشتتة، فربما يرغب واحد فيما لا يرغب فيه الآخر، وربما ترى الشيء حسنا وأراه قبيحا والعكس، وهكذا. لذلك لم يغفل الله تعالى ولم يترك هذا الجانب العظيم وهذا الركن الركين في حياة العباد، حتى شرع له تشريعا. وآيات كثيرة وأحاديث عديدة في وحي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن والسنة بيّنت ملامح هذا الركن في بناء الإنسان المسلم. وهو ركن، أقول ركن ركين، ركن مهم، ركن خطير في حياة الناس. ومن شدة أهميته لم يكتف الناس بما ورد فيه من أخبار صحيحة وأحكام رشيدة في القرآن والسنة، حتى وضعوا في ذلك حديثا. هو ليس بحديث، ليس هذا النص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تداولوه حتى ظن البعض أنه حديث، ألا وهو الدين المعاملة. هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلم أهل العلم في ذلك، ولكن عدم كونه حديثا كما يقول بعض حديث ضعيف، هذا لا يعني ولا يلزم منه عدم صحته، ولا يلزم منه عدم التعامل به وعدم الأخذ به. كم من أحاديث ضعيفة ولكن معناها صحيح، فخذ معناها وعش بمعناها وافعل معناها طالما كان صحيحا يقره الشرع، ولكن لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون من الكاذبين. في الحديث الصحيح من حدث بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وتقرأ فهو أحد الكاذبين، الذي نقله له كاذب ونسبه للنبي عليه السلام، وهو حين حدث به أيضا صار كاذبا، يبقى هو أحد الكاذبين أو الكاذبين باعتبار أن هذا سيتقله الكثيرون. فالمطلوب فقط ألا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة. لا ننسب هذا الكلام للنبي، هذا النص، هذا اللفظ، ولكن معناه قاله رسول الله عليه السلام. ضعفه كثير من الناس وهو ضعيف فعلا أو موضوع، ونسوا معناه. طالما الدين معاملة، حديث ضعيف أو موضوع، يبقى مفيش معاملة، نتعامل بما إيه؟ يراه كل شخص ويراه كل إنسان. لا، هذا المعنى صحيح، والكلام فيه يطول، ولكن خذ آية من الآيات الجوامع، الآيات الجامعة مرت بنا الآن ومررنا عليها في القراءة. قال عنها بعض العلماء: لو لم ينزل غيرها من القرآن لكفت. آية من آيات المعاملات، لو لم ينزل غيرها من القرآن لكفت. حد يقولها؟ الله يفتح عليكم، ما شاء الله عليكم، علماء والله ما شاء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا لو لم ينزل غيرها لكانت في تنظيم حياة الناس، حين يلتزم كل فرد في المجتمع بأنه يعرف ويحسن ويؤتي ذا القربى حقهم وينتهي عن الفحشاء ويترك المنكر ويبعد عن البغي، فإن المجتمع يسلم من شره. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من إيه؟ سلم المسلمون من لسانه ويده. كأن اللي ما يعملش مش مسلم، الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده كأن إسلامه فيه شك وفيه نقص. المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه آية جامعة للمعاملات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى الدين المعاملة ولا لا؟ ده أمره صريح. إذن الدين المعاملة، ولكن هذا اللفظ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عنه غير ذلك، لفظ آخر بهذا المعنى، لفظ آخر يحمل هذا الخلق الجميل أو هذا النظام العظيم الذي يصلح ويصحح المعاملة في المجتمع المسلم. ومن الأحاديث الجوامع في ذلك حديث مشهور بأنه اسمه حديث المفلس، تعلمه جميعا ويحفظه كثير من المسلمين. كم سمعناه؟ حديث المفلس، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والسؤال من المفترض أنه موجه إلينا أيضا في هذه الآونة وإلى قيام الساعة، كل يسأل نفسه ليصحح هذه المفاهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ إيه رأيكم؟ مين فيكم بيعتبر مفلس؟ بتقولوا عنه فلان أفلس، فلان مفلس أعلن إفلاسه. قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، لا معاه فلوس ولا عنده بيت ولا شقة ولا عفش، قاعد في الشارع يا عيني مسكين، فده اسمه ايه؟ مفلس. يعني كان عنده مال وكان عنده متاع وكان الان ايه؟ على الحديدة، ويمكن باع الحديدة كمان، ما عادش ايه؟ عنده حاجة خالص. هذا هو المفلس، كان عنده مصانع، كان عنده تجارات، صفقات بالملايين بيعملها، فجأة ما تعرفش ايه اللي حصل، كله راح. وهذا كثيرا ما يتكرر في الناس، البنوك نفسها بتفلس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هو ده فعلا اسمه مفلس، ولكن مفلس يعني ده يتعوض، ده ممكن يلمله قرشين، ممكن ياخد قرض من هنا ولا من هنا من غير فايدة ولا حاجة، يعني من غير ربا، ممكن يلعب في السوق تاني ويدور نفسه هيلاقي ثروة كبيرة ويعملها. يلف اللفة من تاني، البلية هتشتغل معاه ويكون ثروة من جديد، سهلة دي. لكن المفلس الحقيقي، المفلس الذي لا يستطيع أن يقوم مرة أخرى، أفلس يعني أفلس خلاص، إيديه والأرض، لا يمكن أن يقوم من إفلاسه. المفلس الحقيقي، المفلس الأخطر والأخسر. بنروح نزور المريض وهذا مشروع ويصعب علينا قوي ونتمصمص، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيه والله مسكين. طب لما نشوف ترك الصلاة ولا حاجة، شوف يا أخي ترك الصلاة ونمشي خلاص، واحدة متبرجة شوف عاملة في نفسها ازاي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونمشي. ما صعبتش علينا ولا صعب علينا ترك الصلاة ولا شرب المخدرات كما عز علينا حال المريض. هو ده مريض صحيح ومبتلى، ولكن هؤلاء مبتلون أكثر منه ومرضى بمرض أخطر منه. ده مريض كل يدعي له بالشفاء، مريض إنه في خير، فالبلاء يغسل الذنوب، البلاء يرفع الدرجات، إنه في خير عظيم، الله جليسه، لو زرته لوجدتني عنده، دعوته مستجابة. يا الله ده في خير ونعمة. كان يقول الشيخ الشعبي رحمه الله: لو يعلم أهل البلاء ما هم فيه من الخير لتمنوا دوامه. كان يتمنى ربنا يا رب خلينا في البلاء ده دايما، ليه؟ من كثرة الخير. ولكننا ضعاف نقدر على هذا، فنسأل الله العفو والعافية، وربنا يعلم ضعفنا فتركنا نسأل ذلك. لكن مين المريض؟ هذا مريض صحيح، ولكن من مرضه أخطر؟ ده مريض يعني آخره هيموت. طب ما السليم هيموت والطبيب اللي بيعالجه هيموت، لكن التاني ده مرضه هيوديه فين؟ النار، وبئس المصير. ففي إفلاس، ولكن في إفلاس حقيقي بقى أخطر منه، وهذا هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت النظر إليه. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس يعني ليس هذا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما شاء الله عامل رصيد قد كده، رصيد كبير جدا من الحنات جبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا أو قال قذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دام هذا، يعني جاي وراه برضو برصيد كبير من المظالم الديون، فتستوفى ديونه منه أو ديون الناس منه، فيأخذ هذا من حسناته. يا رب ده ظلمني، اديني حق يا رب، ربنا عدل، لأن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل، يبقى لازم هو كن يعني هو العدل نفسه سبحانه وتعالى. فيأخذ من حسناته ويعطي للمظلوم، ويجي مظلوم تاني، ده مسبوب وده مشتوم وده كان مقتول وده معرفش مسروق وده كذا، مظالم منتشرة في الخلق أعوذ بالله. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى فنيت حسناته، ماشي خلاص حسنات خلصت، الجبال الكثيرة دي الرصيد العظيم الهائل ده راح انتهى، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار، نعوذ بالله من المظالم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذرنا من الإفلاس ويدعونا إلى التحلل من المظالم قبل الدار الآخرة. من كانت له مظلمة فليتحلل منها في الدنيا قبل أن يكون قبل ألا يكون درهم ولا دينار. النهاردة المظلوم هيقول لك: لا اديني حقي يا عم، اشتمني زي ما شتمتك، اقول لك: لا انا مؤدب ما اشتمش. طب عاوز ايه؟ عاوز 1000 جنيه قصاد الكلمه اللي قلتها دي. 1000؟ 1000. لا مش ديك، انت حر روح. لا اديله، النهارده معاك 1000 وهتدفع ال1000، هتستلفهم وتديهم له ويعفو عنك، وانك عليك انت عملت اللي عليك، ربنا هيسامحك خلاص، مظلمته اديتها. لكن يوم القيامه تتمنى، يتمنى الظالم، ربنا يعافينا وإياكم من الظلم، يتمنى الظالم أن لو يقدم أعز ما لديه وأعظم ما بين يديه ليفتدي نفسه من مظلمة، ف فلا تقبل، فلا تقبل، لا درهم ولا دينار، لا ينفع مال ولا بنون. إذن المفلس ده هو الذي أساء معاملة الناس، هو الذي أكل حقوق الناس، هو الذي اعتدى على حقوق الآخرين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل معروف وهو إعطاء الحق بإنصاف، لك خمسة وهم خمسة، والإحسان الخمسة أقول لك وعليهم بوسة، تفضل شكرا والله جزاك الله كل خير، ما فيش منع أديك هدية عليها، بس غير متفق عليها في البداية عشان ما تبقاش إيه ربا. يبقى عدل وهو إعطاء الحق الواجب، الإحسان ده زيادة بقى حاجة كده، يعني إيه، ما هو أنت وقفت بجواري في خدمة معينة فأنا جبت تمنها، لها تمن، اديت لك تمن المسألة دي، أعطتني 20 سلف برد لك المبلغ السلف، ولكن كونك أنت وقفت بجواري أخذت بيدي في عثرتي، فدي مسألة خطيرة أوي، مسألة عظيمة جدا، مسألة راقية، وبعدين عملتها بإحسان دون أن تطلب عليها أجرا إلا من الله، اديتني 1000 عاوزه 1000 زي ما هو، بكتر خيرك والله، لازم أعرف لك معروفك ده بغض النظر عن فلوس، الفلوس خلاص 1000 ب1000 سديناها، لكن الموقف بتاعك ده الجميل ده المعروف ده ما دهوش، لابد أن تقيمه ولو بكلمة جزاك الله خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا، يوم ربنا هو اللي كافئه بقى من عنه تكفيرا عنا. وإيتاء ذي القربى، نبه على ذي القربى لأنهم أولى الناس بي، والقرابة يا أخوانا النهاردة مقطوعة، مش هقول لك قرابة يعني ابن عم وابن خالي، لا لا، ده الأخوات، الإخوة في أسرة واحدة، ربما لا يسأل الواحد عن الآخر، هذا في كثير من الأسر، ولكن أهل البر موجودون أيضا، في أهل خير موجودين بيسألوا على بعض وعايشين أسرة واحدة، ده المفروض تعيش العيلة كلها أسرة واحدة، العيلة الكبيرة. وترون في كتب الفقه في من قتل قتلا خطأ ماشي بالعربية ودس واحد وجبت عليه الدية، دية قتل خطأ، ولكن مين معاه النهاردة دية 100 ألف ولا 200 ألف ولا كذا حسب ما تطلع كام ومنين وازاي، وفجأة كده وانا كان ارتكبت ايه في الصباح ده عشان طب اجيب منين، والناس دي لها حق، ده ابنهم قتل او اخوهم قتل، يقول لك فان تعذر عليه فالدية على العاقلة، الدية على ليه؟ على العاقلة، المقصود بالعاقلة انها العائلة الاسرة الكبيرة، اعمام واخواله وبتاع يجمعوا له المبلغ ده عشان يدفعوا للناس اهل القتيل دية. طب احنا ذنبنا ايه؟ هو اللي اخطأ، هو اللي عمل، هو اللي قتل، احنا من؟ اما بكرة ممكن تدور الدائرة عليك تبقى انت القاتل برضو قتل خطأ، خنقت مع واحد عملت له حاجة وجبت عليك دية عضو من اعضاء جسمه، هتدفع كم الف ولا هتدفع كذا ولا هتجيب منين؟ انا برضو المرة دي بقى هدفع معاك زي ما دفعت، زي التأمين كده اخوان، بس من غير تأمين، من غير اقساط، من غير اشتراكات، هذا معروف في الفقه. فالدية على الايه؟ على العاقلة، يعني على العائلة الكبيرة. فهذه آية جامعة، وهناك آيات كثيرة، وهذا حديث جامع في المعاملات، وهناك أحاديث كثيرة. الاثنان وحي يؤصل للمعاملة، أن المعاملة فعلا هي الدين، وأن الدين هو المعاملة، ولكن لا نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لا نقل هذا اللفظ، إنما المعنى موجود وثابت. ولعلكم تذكرون أن انتشار الدين في بلاد الكفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن طريق المعاملة، معاملة المسلم مع الكافر، حينما يستقل بدينه يعتز بشخصيته الإسلامية فلا يذوب في المجتمع وحرماته ومظالمه. عامل زي الذهب كده، تحطه في وسط التراب وتطلعه تلاقيه ذهب لسه ما تغيرش. كان مسلم كده، ومع الكافر يصدق ويكون صاحب أمانة ووفي في العهد والوعد وما إلى ذلك. والناس دي تقولك إيه ده، ما رأينا مثل هذا، إيه البشر دول جم منين؟ أقول لك المسلمين. مسلمين يعني إيه مسلمين؟ يتعرف على كلمة مسلمين وإن هم دينهم الإسلام، ده دين كذا وكذا. إيه والله ده نعمة الدين، يلا ندخل في الدين. فهذا هذه دعوة إلى سبيل ربهم، كانوا يدعون إلى الله بحسن أخلاقهم، كانوا يدعون إلى الله بحسن أخلاقهم. وانتشر الدين بهذه الطريقة. صرنا في زمان المسلم يذهب إلى بلاد الكفر لعمل أو دراسة أو نحو ذلك، فيتزيى بأزيائهم، يلبس زيهم ويأكل مثلهم ويعيش مثلهم ويذوب في المجتمع، ولا شخصية له ولا هوية له. تشوفوا مدفع كان ده مسلم والله نصراني والله يهودي، عربي والله انجليزي، راح صبغ شعره برضو أصفر وما عرف شو عمل، لبس حلق، حاجات من التفاهات دي، وانصبغت شخصيته بصبغة غريبة، صبغة مجهولة، لكن مسلم هيئته معروف. والله تعالى يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة فنحن له عابدون. ويقول الشيخ شعراوي رحمه الله، أذكره لفضله، يقول صبغة الله، شوف ربنا ليه عبر بالصبغة، أن الصباغة تدخل داخل الشيء، تتخلل الشيء فتلونه جميعا، بخلاف الدهان، دهان على وبر، دهان من بره بس، زي اللي بيتحنى في ايديه في شعره، مع الوقت لون الحناء هو صبغت، لكن مع الوقت يذهب هذا اللون. انما دين ربنا كانه سائل داخلنا في القلب، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تنبت وتتدفق في العروق والشرايين، وتظهر في الجلد والمسام والشعر والظفر، في كل كيان الإنسان. هذه صبغة تنبع من داخل الشيء فتظهر في ظاهره، إنما الدهانات الأخرى بتبقى إيه؟ صبغات البشر يعني بتبقى من برة بس، حاجة خارجية، وذاك سرعان ما تزول. فالمعاملة في الإسلام ركن له أهمية بالغة. ويكفي أن الله تعالى لا يقبل توبة من عبد ظالم حتى يتوب الظالم من إيه؟ من ظلمه للمظلوم، ويتحلل من مظلمته للمظلوم. يعني واحد سرق فلوس من واحد وحب يتوب في يوم من الأيام، ربنا هيقبل الله، لكن الله يؤجل قبول توبته. الله تعالى بيعفيه من الحق الشرعي، خلاص عفونا عنك، لكن العفو ده مؤجل والقضية محفوظة في الحفظ. ليه؟ حتى تتحلل من المظلوم. اذهب لصاحب المال وأعطيه المال، ما تعرفش صعبة، ابعتها له في حوالة بريدية وما تكتبش اسمك، ابعتها له مع شخص مجهول، واحد بعت لك الأمانة دي، اتصرف بأي شكل، رد المظلمة، ما معكش ادعي له في غيبته، يا رب أنا ظلمت فلان، كفر عني مظلمتي يا رب، أنا ما أقدرش أظلم، أنت قارع كل شيء، ادعو له كثيرا يكفر الله عنك مظلمتك، حتى إذا كفرت وأخذ المظلوم من الخلق حقه أجل الله عفوه عنك. شفت زبا؟ لا يغفر الله ذنب عبده حتى يتوب منه العبد بينه وبين العبد الآخر. دي الذنوب المتعلقة بالإيه؟ بالخلق، متعلقة بالخلق. أما الذنوب التي بيننا وبين الله فإنها مغفورة والله يغفرها مباشرة. ولذلك ورد في الدعاء في القرآن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إيه ذنوبنا وسيئاتنا؟ مش واحد قال لك لا، الذنوب هو ما كان بيني وبين الله، فهذا يغفر. المطلوب فيه الغفران، يعني الستر عليه وخلاص كأنه لم يكن، وربنا يسترها عنا في الدنيا والآخرة، فلا يعرف عنا أحد هذه الذنوب، لأن الله ستراها في الدنيا وستراها في الآخرة، فلا عتاب ولا حساب. أما السيئة فهو ذنب أو فهي ذنب أسأت بها إلى غيري، فهي ذنب أسأت به إلى إيه؟ إلى غيري. طب ونقدر نسيء لمين؟ لربنا حد يقدر يسيء؟ ها؟ حد شيء يقدر؟ طبعا لا يقدر أحد أن يبلغ أذاه لله سبحانه وتعالى، فهو العلي. ولكن أسيء إليك وتيء إلي، فهذه هي الذنوب التي تكون بين العبد وبين أخيه المسلم، أو بين أخيه الإنسان، أو بين غيره من الخلق. ظل حيوان مسك الحمار وهو شد العربية أو شايل الحمل، وقعد يضرب فيه بظلم وجبروت، ما رحمه ربنا بيحاسبه عليه. فهذا ذنب أساء به الإنسان إلى غيره من الخلق، فهذا لا يكفي فيه الغفران فقط، الله قادر على الغفران يغفر الذنوب جميعا، ولكن في هذا الذنب وفي هذه السيئة حق للغير، لغير الله، فلا يغفره الله حتى يكفره صاحبه، يقول له سامحني، يديله يرد له الحق من تاني، يدعي له من ظهره إذا كان ما قدرش يتحلل منه مباشرة، بأي شكل يكفر. فلذلك ربنا يذكر عن العباد الصالحين أنهم يقولون إيه؟ وكفر عنا سيئاتنا، يعني كفر بدل منا، ما احنا مش عارفين نكفر، فأنت كفرها يا رب عنا، أي نيابة عنا. والله على كل شيء قدير، إذا قبل الله هذا الدعاء ربنا بقى بيكفر المظالم بطريقة أو بأخرى، فله الشأن في ذلك وهو العليم الخبير. ومن هنا أحبتي الكرام ندرك أن الذنب الذي بيننا كعبيد وخلق أكبر وأعظم وأكش من الذنب الذي بيني وبين ربي، لأن ضرره أكبر، ضرره أكبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن المعاملة التي تدل على ديننا وتنبع منه، والتي تميزنا بين غيرنا، والتي تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولعله صدرت فتوى شبه رسمية من بعض الناس المختصين بالفتوى، إن المسلم في بلاد الكفر يجوز له أن يبيع الخمر وأن يتعامل بالربا، هذا لا يجوز، بهذا أضيع شخصيتي وضيع ملامحي، إنما لابد أن أكون بين هؤلاء ممن يحرمون الخمر ويمتنعون عنها شربا وحملا ونقلا ولمسا وبيعا وشراء. يوم هو مد جدا يبيع أبوه بقرش لو استطاع، لو أبوه جاب قرش هيبيعه وياخذ القرش هو. فلما حينما يجدني كمسلم أعلو فوق المال وأتنزه، ما عندكش خمرة؟ لا. ليه كده؟ قال والله ما بتجرش فيه. ليه يا عم؟ ده مكسبها كبير جدا، ده بيزنس عالي قوي، وماله حتى لو كان أضعاف مضاعف، ده حرام عندنا في الدين، حرام. يعني ايه حرام؟ حرام، ربنا حرمها علينا. فحين يجد أنني أتعفف عن المال وأتنزه عنه لأن الله حرمها علي، وأتمسك بهذه العادة وهذه المعاملة على أنها دين، هذا يؤثر فيه جدا، هو متكالب على 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 قروش وعلى ملاليم وعلى معاملة أو عملات رخيصة يتكالب عليها ويبيع أهله من أجلها، والمسلم عفيف نزيه يكتفي بالقليل ويكتفي بالحلال وهكذا، فهذه دعوة إلى الله، وهذه قدوة حسنة، وهذا بلاغ لدين الله تعالى إلى من لم يبلغه الدين، فلا نقصر في هذا وفي أمثاله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا وأن يصلح أحوالنا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.